الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، ففي أول هذه السورة المباركة الله جل جلاله قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. الله جل جلاله خاطب كفار قريش بأنه أهلك من قبلهم قرونا، أي أجيالا وأمما، بسبب ظلمهم وبسبب تكذيبهم بآيات الله عز وجل. هذا الإجمال الذي ورد في هذه الآية في قول ربنا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، جاءت هذه الآيات في بيانه وتفصيله، فبين ربنا جل جلاله ما حدث لقوم نوح لما كذبوه. الله جل جلاله أنجاه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرق أولئك المكذبين المعاندين. قال سبحانه: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. بعث الله عز وجل هودا وصالحا وشعيبا وإبراهيم ولوطا وغيرهم من الرسل. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وقد بين ربنا جل جلاله في سورة العنكبوت بأنه أهلك أولئك المكذبين، قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول جل من قائل: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. ثم بعثنا، الباعث والمرسل هو الله، لكنه يعظم نفسه جل جلاله، ما قال ثم بعثت، وإنما قال ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد أولئك الرسل، من بعد هود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط. ثم بعثنا من بعدهم، من بعد أولئك الرسل، موسى وهارون. موسى مضى معنا شيء من خبره في درس الأمس، وأما هارون فهو أخوه، وقد كان أسن منه، يعني هارون كان أكبر من موسى. وهارون عليه السلام صار نبيا بدعوة موسى، فإن موسى عليه السلام لما أمره الله بأن يتوجه إلى فرعون داعيا، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. والوزير هو الذي يشد الأزر، هو الذي يشد الأزر. قالوا: سمي الوزير وزيرا لأنه يشد أزر السلطان يعينه. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وفي سورة القصص موسى عليه السلام دعا الله دعوة مفصلة لما أمره الله بأن يتوجه إلى فرعون وملئه، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. نفسا التي مضى معنا خبرها بالأمس. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني، وفي القراءة الأخرى فأرسله معي ردا يصدقني، وفي قراءة أخرى يصدقني، على أنها على أن الفعل مجزوم في جواب الطلب. أرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فالله جل جلاله استجاب دعاءه، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله جل جلاله بيّن أن موسى وهارون كلاهما نبي مرسل. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون. فرعون هو حاكم مصر الكافر الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري، وكان يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وأما ملأه فهم حزبه الخاسرون من الوزراء والضباط والجنود والمستشارين والمعينين والكهنة وأمثالهم. ودائما في القرآن الله جل جلاله يذكر هذه الكلمة، كلمة الملأ، دلالة على الكفار المعاندين. قال المفسرون سمي الملأ ملأ لأنهم يملؤون المجالس بضخامة أجسادهم ويملؤون العيون بوجاهتهم. يقولك الزول ده بيملأ العين، يعني وجيه قرير. نعم، قال الله عز وجل عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أجسامهم ضخمة فخمة. ولذلك يسمون الملأ. إلى فرعون وملئه بآياتنا، الله جل جلاله بعث هارون، بعث موسى وهارون مؤيدين بالآيات. وقد بيّن ربنا أن تلك الآيات تسعة، قال ولقد آتينا موسى تسعة آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وهذه الآيات التسعة هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، قال الله عز وجل فاستكبروا. فاستكبروا، علة الكفر هي الكبر، علة الكفر هي الكبر. الله جل جلاله قال وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. دائما الكافر متكبر. قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أي بسبب كبرهم الله جل جلاله يصرفهم عن الحق. والكبر أيها الإخوان من الأخلاق القبيحة الرذيلة التي توعد الله أهلها بجهنم، فلبئس مثوى المتكبرين إنه لا يحب المستكبرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني حتى لو كان مسلما لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال ليس ذاك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليس من الكبر أن يحرص الإنسان أن تكون ثيابه حسنة وأن تكون نعله حسنة، ليس ذلك من الكبر. ليس من الكبر أن تسكن بيتا حسنا، أن تركب سيارة حسنة، بل الكبر حصره رسول الله صلى الله عليه وسلم في مظهرين: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي لفظ وغمص الناس. بطر الحق أي رده، يقال للواحد قال الله قال رسوله، يقول لا أنا ما اقتنعت. قال الله قال رسوله، يقول لا هذا مخالف لعاداتنا، يرد الحق ويدفعه. وغمط الناس أي احتقارهم والاستهزاء بهم، يقول من هذا وما قيمة فلان، هو ابن من، من أي قبيلة هو، هذا الكذا، ويبدأ يسخر منه ويهزأ به. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقد قال علماؤنا بأن الكبر يحمل عليه واحد من سبعة أسباب: إما العلم، وإما العمل، وإما المال، وإما الجمال، وإما الحسب، وإما القوة، وإما كثرة العشيرة والأنصار. هذه سبعة أسباب، واحد منها يسبب الكبر. يعني إما أن يكون الإنسان ذا علم علمه الله علما من العلوم، علما شرعيا، علما تجريبيا، علما عقليا، فيتكبر على الناس. السبب الثاني العمل، أن الإنسان يوفق إلى عمل صالح فيتكبر بسبب هذا العمل والعياذ بالله، مثل ما حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة العابد من بني إسرائيل. إنسان عابد، فجاء إنسان على معصية، قال له العابد اتق الله ودع ما تصنع. فقال له إليك عني، يعني خليك في حالك. ثم في اليوم الذي بعده قال له اتق الله ودع ما تصنع، قال له إليك عني. بعد ذلك في اليوم الثالث رآه على المعصية فما سأله، فقال له ذلك العاصي يا فلان أين تلك الكلمة اتق الله اتق الله؟ فقال له العابد دعني منك فوالله لا يغفر الله لك أبدا. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ أخبره أني غفرت لفلان وأحبطت عمله هو. ليه؟ لأنه تكبر. هذا السبب الثاني العمل. السبب الثالث المال، وهذا ما يحتاج إلى بيان. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مجرد ما يكون عنده مال ويشعر بالغنى يتكبر. ثم الرابع الجمال، بعض الناس يتكبر لأن الله رزقه خلقة حسنة أو لونا حسنا فيتكبر على عباد الله، مع أنه يتكبر بشيء لا يد له فيه. فالجميل الصبوح الوسيم ما اختار خلقته وصورته، والقبيح الدميم ما اختار خلقته وصورته. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ الله الذي خلقكم قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. كل إنسان في صورة ما اختارها لنفسه وإنما اختارها له خالقه جل جلاله. فهذا السبب الرابع الجمال. السبب الخامس القوة. بعض الناس عافاه الله في بدنه ورزقه قواما ممشوقا وقوة بدنية يتكبر على الناس فيعدو عليهم كما يعدو السبع. هذا السبب الخامس. ثم السبب السادس الحسب. الحسب. أنا قرشي وأنت حبشي، أنا عربي أنت أعجمي، أنا من قبيلة كذا أنت من قبيلة كذا، فيتكبر. قد يكون جاهلا غرا ما عنده مسكة عقل، ومع ذلك يرى نفسه أفضل الناس. لماذا؟ لأنه ابن فلان، أو لأنه من قبيلة كذا. قد كان هذا الداء موجودا حتى بين أهل الجنس الواحد. العرب كانوا يعني يفخر بعضهم على بعض، وكان عندهم قبيلة تسمى باهلة، فلان ابن فلان الباهلي، وكانوا يحتقرون هذه القبيلة. حتى قال قائلهم: إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم ذاك النسب. وقيل لبعض العرب: أترضى أن تكون باهليا وتدخل الجنة؟ قال: لا، إلا بشرط ألا يعلم أهل الجنة أني باهلي. نشوف العباطة، كأن أهل الجنة يعني يتناقشون فيما بينهم، هذا باهلي وهذا تيمي وهذا تميمي وهذا عدوي وهذا كذا. الله جل جلاله قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهذا السبب السادس. ثم السبب السابع كثرة العشيرة والأنصار. بعض الناس إذا وجد من يصفق له ويحتفي به فإنه خلاص ينتفخ حتى يكاد يملأ الأرض. ولو كان لاعب كرة مثلا أو مغني، مجرد أنه وجد جمهورا خلاص يعتبر هذا هو المجد الذي ما بعده مجد. فهذه سبعة أسباب. فرعون اللئيم كان عنده الملك وكان عنده المال، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وكان عنده الذهب ويلبس الأساور، قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة، وفي القراءة الأخرى أساورة من ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين. فرعون كان عنده الملك، كان عنده المال، كان عنده العشيرة والأنصار، الجنود والحشم والخدم والوزراء والكبراء والملأ، كل هؤلاء كانوا يحيطون به. كان عنده أسباب القوة من الجيوش والأسلحة والخيل المسومة، كل هذا كان عنده. قال الله عز وجل: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فرعون وملؤه كانوا قوما، أي جماعة من الناس، مجرمين. مجرمين، والمجرمون جمع مجرم، اسم فاعل من الإجرام، وهي الفعلة التي يستحق فاعلها العقوبة الأليمة. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه الآية أيها الإخوان من فوائدها أن الله جل جلاله يعظم نفسه، فيجب علينا تعظيمه. يجب علينا إذا تكلمنا عن ربنا أن نعظمه، نقول: الله جل جلاله، الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، الله تبارك اسمه. ما يتكلم أحدنا عن الله مثلما يتكلم عن واحد من خلقه، يقول: الله ده. بعض الناس من سوء أدب يقول: الله ده. لا، ما ينبغي هذا. عظموا ربكم جل جلاله. ولذلك إذا ركعنا نقول: سبحان ربي العظيم، وإذا سجدنا نقول سبحان ربي الأعلى جل جلاله. ثم من فوائد الآية أن موسى وهارون عليهما السلام كان قبلهما أنبياء كثيرون، لأن الله قال ثم بعثنا من بعدهم. ثم من فوائد الآية منة موسى على هارون، منة موسى على هارون. قال أهل العلم أعظم الناس منة على أخيه موسى على هارون. كيف؟ يعني الآن لو أن أخاك أعطاك مالا كثيرا فقد من عليك، أليس كذلك؟ لو أنه بنى بيتا فخما ثم أعطاك مفتاحه، قال لك هذا البيت هدية لك، وهذه أوراقه قد سجلته في اسمك، هذه أيضا منة عظيمة. لو أن أخاك المغترب قال لك يا فلان قد بلغت من العمر 30 وما أرى لك زوجة، يا أخي أنا اخترت لك عروسا وأنا متكفل بكل شيء ولك قفة الملاح لمدة سنة، ماذا أنت صانع؟ ربما تموت من الفرح لأنه من عليك بهذه الزيجة. طيب ما بالكم أيها الإخوان بأن يكون الأخ سببا في أن يصير أخوه نبيا؟ واضح؟ يعني ما صير أخاه ملكا، ولا صيره وزيرا، ولا صيره غنيا أو عظيما من عظماء الأرض، بل صيره نبيا. صار هارون نبيا بدعوة من؟ بدعوة موسى عليه السلام. طيب ومن فوائد الآية أن الأنبياء يبعثون مؤيدين بالمعجزات، أن الأنبياء يبعثون مؤيدين بالمعجزات. ومن فوائد الآية كذلك أن الكبر سبب للكفر، أن الكبر سبب للكفر. ولذلك أبو جهل لما قال له الأخنس ابن شريق يا أبا الحكم أمحمد صادق أم كاذب؟ قال والله إني لأعلم أنه صادق لكن لا أؤمن به أبدا، أنا متأكد أنه صادق لكن لا أتابعه. لماذا؟ قال لأننا تنافسنا وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. متى ندرك هذه؟ والله لا أؤمن به أبدا. وكذلك أمية بن أبي الصلت كان شاعرا ناسكا، يعني يتكلم عن الله وعبادة الله، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به، قيل له لما؟ قال كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر، وإني لا أستحي من نساء ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. الوليد بن المغيرة ما الذي حمله على الكفر؟ بأنه غني ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فكان يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني بذلك نفسه وعروة بن مسعود في الطائف. فالكبر سبب له الكفر والعياذ بالله. ثم من فوائد الآية كذلك أن المتكبر مجرم، الذي يتكبر على الله أو يتكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتكبر على خلق الله مجرم. قال سبحانه فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يقول سبحانه فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فلما جاءهم أي فرعون وملأه الحق الذي جاء به موسى عليه السلام في تلك الآيات البينات، الحق في دعوتهم إلى عبادة رب الأرض والسماوات، فلما جاءهم الحق من عندنا من عندنا. الله جل جلاله يعظم نفسه، هذا هو الحق الذي لا شك فيه. ما كان الحق من عند موسى ولا من عند هارون، وإنما من عند الله جل جلاله. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. ما هو السحر أيها الإخوان؟ السحر في اللغة يطلق على كل أمر خفي. السحر في لغة العرب يطلق على كل أمر خفي، ولذلك العضو الذي في حنايا الصدر مما يسمى رئة أو رئتين تسميه العرب سحرا، سحرا يقال انتفخ سحره. لو أن الإنسان خاف وعلى نفسه وتسارعت دقات قلبه، العرب تقول انتفخ والله سحره. وكذلك أيها الإخوان، الوقت الذي يكون قبل الفجر في سدس الليل الآخر ماذا يسمى؟ سحرا، بفتح السين والحاء، سحرا، وجمعه أسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك الفعل والهمهمة التي يحدث تأثيرها بإذن الله تسمى سحرا، سحرا. فما هو السحر؟ السحر أيها الإخوان عبارة عن رقى، جمع رقية، وطلاسم يجمع بعضها إلى بعض فيحدث تأثيرها بإذن الله، قد تمرض، قد تقتل، قد تفرق بين المرء وزوجه. هذا هو السحر. ما هو السحر؟ عبارة عن رقى، رقى أي همهمات، وطلاسم. دائما الساحر تجده يستخدم رموزا الناس ما يعرفونها، مربعات، أرقام، أسماء ما يعرفها الناس. هذه الرقى والطلاسم يجمع بعضها إلى بعض، تعالج معالجات معينة. قد يطلب أن يؤتى بشيء من بدن المسحور، يؤتى بشيء من شعره، يؤتى بشيء من أظفاره، يؤتى بثوب قد لابس جسده، فيعالج هذه الأشياء في لفافات وكذا. وهذا السحر الذي عمله هذا الدجال يترتب عليه أثر، من آثاره حصول المرض، من آثاره ربما الموت، من آثاره أن يعطف قلب الإنسان، يعطف نحو فلانة أو تعطف فلانة نحو فلان. ومن آثار كذلك الصرف، أن يصرف عن فلانة تجده ما يطيق النظر في وجهها، أو هي تقول أنا ما أريد هذا الرجل، لماذا يا أمة الله؟ تقول كلما نظرت أجد وجه حمار أو وجه قرد، والرجل هو هو، ليس حمارا ولا قردا، لكن حصل هذا الشيء كما قال ربنا يخيل إليه من سحرهم، صار هذا الشيء عندها. فهؤلاء قوم فرعون كانوا ناسا معروفين بالسحر، وسبحان الله إلى يوم الناس هذا كثير من الحكام والملوك والأمراء ورجالات الدول يستعينون بمن؟ بالسحرة والمشعوذين والدجاجلة والملخبطين دائما. وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. لما كان فرعون ومن معه مولعين بالسحر ظنوا بأن هذه الآيات البينات التي يأتي بها موسى حين ألقى عصاه فصار الثعبانا مبينا، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ظنوا هذا سحرا، أو وهذا هو الراجح بأنهم كانوا يعلمون يقينا أنها ليست سحرا لكنهم يتكبرون، لأن الله قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفي موضع آخر يقول موسى مخاطبا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال الله عز وجل فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، أي سحر واضح. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ قال موسى جوابا لهم هذا سحر، أتقولون هذا سحر؟ ثم قال أسحر هذا؟ فحذف القول الأول الذي قالوه اكتفاء بالثاني الذي قاله موسى. قال موسى جوابا لفرعون وملئه أتقولون هذا سحر؟ أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر؟ ثم قال لهم أسحر هذا؟ ثم أطلق القول قال ولا يفلح الساحرون. معاذ الله أن أمارس السحر، معاذ الله أن أقترف السحر، لأني أعلم من وحي الله لي ومن تعليمه إياي أن الساحر لا يصحبه فلاح، كما قال جل من قائل ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الساحر خاسر، الساحر كافر، الساحر لا يناله فلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا فقد برئت منه ذمة الله. الساحر خاسر في الدنيا والآخرة. ولذلك أيها الإخوة الكرام ترون هؤلاء السحرة الذين يزعمون بأنهم يأتونك بالمال لو أردت وأنهم يفعلون ويفعلون، ترون هؤلاء السحرة أبأس الناس حالا وأقذرهم عيشا. دائما الساحر أيها الإخوان ما تجدوا يعيش في مكان نظيف أو في مكان جميل، وإنما يعيشون في الجحور، يعيشون في الأماكن الدنسة القذرة. فلو كان السحر ينفع لنفع صاحبه. ولذلك موسى عليه السلام قال ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا، لتلفتنا أي لتصرفنا، لتصرفنا ولقد رأيتني نحو الحي ملتفتا أي مصروفا، لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يعني يا موسى نحن نعلم لما جئت، جئت من أجل علتين اثنتين. العلة الأولى أن تصرفنا عما كان يعبد آباؤنا، تريد أن تغير نظامنا ومجتمعنا. والعلة الثانية أنك تريد الملك، تريد الحكم، وتكون لكما يا موسى ويا هارون الكبرياء في الأرض. وقرأ شعبة وحده بخلف ويكون لكم الكبرياء. قراءة الجمهور وتكون لكم الكبرياء، قرأ شعبة بخلف عنه ويكون لكم الكبرياء، والمؤنث هاهنا مجازي فيصح معه تذكير الفعل وتأنيثه. أيها الإخوة الكرام، كل نبي جاء إلى قوم فإنهم واجهوه بهاتين التهمتين، ولذلك نوح عليه السلام مضى معنا أن قومه قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يتفضل عليكم. هذا أول رسول إلى الأرض قيل له هذا الكلام، وكذلك آخر رسول محمد صلى الله عليه وسلم، جاءه عتبة بن ربيعة قال له يا محمد لقد عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا، فانظر ماذا تريد، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا، إن كان الذي يأتيك رأيا من الجن التمسنا لك الطب. هذا فهم هؤلاء المشركين. فهؤلاء يقولون لموسى وهارون أنتما قد جئتما من أجل أن تصرفانا عما كان يعبد آباؤنا. ودائما الكفار يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، دائما يقولون هذا الكلام. الله جل جلاله قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وفي الآية الأخرى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي آية ثالثة أولو كان آباؤهم في ضلال مبين. يتبعون الآباء في الخير والشر، في الهدى والضلال، في الخطأ والصواب. هذه حجة داحضة. وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أنتم تريدون الملك، تريدون العلو. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره، وقد دلت هذه الآية على أن الحجج لا ترد إلا بالحجج، وأن البراهين لا يعارضها إلا البراهين. أما من قال لك أنت تقصد كذا وتريد كذا فقد دل ذلك على ضعف حجته. يعني لو أن إنسان قال كلاما ينبغي أن يرد عليه بحجة من جنس ما قال وببرهان، لكن الإنسان الذي يبدأ فيقول لك أنت نيتك كذا وكذا وأنت تقصد كذا كذا، أنت ترمي إلى كذا كذا، هذا يدل على أنه إنسان فارغ. لماذا؟ لأن النوايا ما يطلع عليها إلا الله جل جلاله. موسى وهارون يريدان العلو في الأرض أو لا يريدان، هذا ما يعلمه الناس، يعلمه الله. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. قرأ حمزة والكسائي وخلف ائتوني بكل سحار عليم، والسحار هو الذي بلغ الغاية في إتقان السحر، السحار أبلغ من الساحر. ائتوني بكل ساحر عليم. وقد بين ربنا في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء بأن فرعون أرسل زبانيته ومخابراته يجمعون السحرة من الآفاق من كل مكان، السحرة كل من كان عنده حذق وعلم بالسحر قد جيء به. ائتوني بكل ساحر عليم، بكل سحار عليم. وبين ربنا جل جلاله في سورة الشعراء بأن هؤلاء السحرة قد جمعوا، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ يعني حصل إعلان عام في المملكة المصرية، وانطلقت الأبواق الإعلامية تحرض الناس على حضور تلك المباراة السحرية، ليست مباراة كروية. وكان ذلك في يوم عطلة، وهذا من اختيار موسى لما قالوا له فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، وأن يحشر الناس ضحى. هذه المباراة تكون الساعة 10 صباحا، ما تكون بالليل تحت أضواء كاشفة. لماذا؟ لأنه ربما الكهرباء تقطع، وربما الناس ما يرون بصورة جيدة، لا، يكون تحت ضوء الشمس، تحت شمس ربنا. وأن يحشر الناس ضحى. بعدين أولئك السحرة جاءوا إلى فرعون فاجتمع بهم اجتماعا خاصا من باب رفع المعنويات وشحذ الهمم وحثهم على أن يبذلوا غاية جهدهم في إبطال دعوة موسى. والسحرة كانوا أهل دنيا، قالوا والله يا أيها الملك إحنا ما بنقصر إن شاء الله، لكن أنت برضو ما تقصر معانا، يعني إحنا إن شاء الله سنبذل، طبعا إن شاء الله من عندي، وإلا هم ما كانوا يعرفون الله. قالوا له سنبذل غاية ما عندنا، لكن يعني نريد تأمين المستقبل، أإن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين. فهنا اللئيم يعرف طبائع الناس، قال لهم لا، الحكاية ما قروش بس، أنتم ستكونون من خاصتي وحاشيتي، أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. من المقربين، كونوا معاي هنا في القصر. فلما جاءوا في ميدان المباراة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يعني هذا من باب التحدي، يقولون له ضربة البداية تكون لمن؟ لنا أو لك؟ وكانوا يتوقعون أن يقول لهم نجري قرعة، لكنه عليه الصلاة والسلام المؤيد من الله جل جلاله قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون. وفي سورة طه بل ألقوا، وهذه غاية التحدي كما يقول ابن عاشور رحمه الله، لأن الذي تكون له البداية هو الذي يسلب ألباب الحاضرين، يستولي على أذهانهم. لكن موسى عليه السلام واثق من موعود ربه، ولذلك هنا في سورة يونس فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون، أرموا الدائرين ترموا. هناك في سورة طه بيّن ربنا جل جلاله أن الملقى عنصران، العنصر الأول حبال والعنصر الثاني عصي. هؤلاء السحر شايلين حبال ويحملون أيضا عصيا، فألقوا حبالهم وعصيهم. هناك في سورة الشعراء والحكاية كان معها حليفة، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يحلفون بعزة الملك، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. موسى عليه السلام بشر، قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني خاف، يعني لأن هذه الحبال وهذه العصي لو افترضنا بأن أولئك السحرة كانوا ألفا وكل واحد منهم للرمل وحبل واحد وعصا واحدة، وهذه الحبال والعصي كما قال ربنا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قالوا هذه الحبال وهذه العصي قد وضع فيها الزئبق، الزئبق السائل المعروف، ومع حرارة الشمس فإنه تتحرك، فيخيل للناظر أنها حية تسعى. فصار عند موسى عليه السلام 2000 من الحيات تحيط به، وإن كان بعض المفسرين يقولون كانوا 20,000. لو كل واحد رمى له حبل واحد وعصى واحدة، إذن حوله كم؟ 40,000 من الحيات. لما أوجس في نفسه خيفة موسى، الله جل جلاله ثبته، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى، أو بلسان الناس أنت فوق، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف، وفي القراءة الأخرى تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. كلا الشغل ده كله سحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ها هنا موسى عليه السلام قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر مبتدأ وخبر، ما في موضع رفع على الابتداء، خبرها السحر. وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر ما جئتم به السحر، يعني موسى عليه السلام يستفهم مستنكرا، يعني دل عندكم سحر؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. الله أكبر. الأنبياء أيها الإخوان دائما ما يعيدون الأمر إلى أنفسهم وإلى قوتهم، ولذلك سليمان لما جيء له بعرش بلقيس أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة دخل عليه الصلاة والسلام مطأطئا رأسه حتى كادت تمس جبهته قادمة رحله، تواضعا لربه، يعني ما دخل مكة وهو مزهوا، لا، وإنما دخلها متواضعا مطأطئا. ها هنا موسى عليه السلام ما قال لهم ما جئتم به السحر، والله أنا بكذا مثل ما يقول الناس، لا، أعاد الأمر، الفاعل هو الله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال ليث بن أبي سليم رحمه الله وغيره من كان مصابا بالسحر فليقرأ هذه الآية ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، والآية التي في الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ها هنا موسى عليه السلام قال إن الله سيبطله، ثم بين قانونا عاما، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بين ربنا جل جلاله بأن موسى عليه السلام ما كان معه إلا عصا واحدة، وهذه العصا عجيبة، يلقيها فإذا هي حية تسعى، وإذا هي ثعبان مبين، يضرب بها الحجر فتنبجس منه 12 عين، يضرب بها البحر فينفلق فيكون كل فرق كالطود العظيم. عصا عجيبة، عصا موسى عليه السلام. فها هنا ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، بدأت هذه العصا تبتلع هذه العصي والحبال التي خيل للناس أنها حيات تسعى. والمفسرون يذكرون تفاصيل الله أعلم بصحتها بأن عصا موسى تحولت إلى حية عظيمة ملأت مصر فرعون حتى تدافع الناس وأخذ فرعون الطلق، الطلق أكرمكم الله الإسهال، قالوا حتى تردد على بيت الخلاء 400 مرة، صار عنده إسهال ما يقر له قرار، طوال جاري على الحمام من هول ما رأى. طيب السحرة لما رأوا ذلك علموا بأنه ليس سحرا، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون اللئيم أسقط في يده، هؤلاء السحرة آمنوا، هؤلاء الذين جئت أستنصر بهم أتقوى بسحرهم، هم أنفسهم آمنوا، فها هنا كبره حمله على أن يقول لهم آمنتم به قبل أن آذن لكم، أنا ما أديتكم إذن، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. وفي موضع آخر قال لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. الخلاصة أنتم متآمرون مع موسى على قلب نظام الحكم، الحكاية دي أنتم متفقين عليها من بدري، فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، وعين مكان الصلب، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لكن والله هؤلاء السحرة كانوا ناسا عجيبين رضوان الله عليهم وجزاهم الله خيرا، ما ترددوا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، والذي فطرنا فيها وجهان، إما أن تكون الواو واو العطف، لن نؤثرك على ما جاءنا ولا على الذي فطرنا، أو أن تكون الواو واو القسم، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله الذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، أعمل الدائر تعمله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قالوا له يعني ما هي النهاية؟ قتل، خلاص هذه الدنيا أصلا من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن هناك دارا أبقى، دارا أنقى، دارا أحسن، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. والمفسرون كثير منهم يقولون قتلوا، قتلوا، كما قال ابن عباس أصبحوا سحرة أشرارا وأمسوا شهداء أبرارا. والعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره يرجح أنهم ما قتلوا، وأن فرعون ما تمكن منهم، لأن الله جل جلاله قال لموسى وهارون بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، الغالبون. فها هنا موسى عليه السلام قال لهم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يبين موسى عليه السلام بأن الحق ثابت مستقر، وأن الباطل ذاهب مضمحل، وأن الله جل جلاله ينصر الحق ولو بعد حين، ولو كان ذلك على خلاف رغبات المجرمين، لكن هذه سنته جل جلاله، كما قال سبحانه ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أيها الإخوة الكرام، يستفاد من هذه الآيات بأن الفلاح مناف للسحر، ويستفاد منها أن الساحر لا يفلح أبدا، ويستفاد منها أن السحر مستقبح في شرائع الأنبياء جميعا. ولذلك الله عز وجل نفاه عن سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ويستفاد من هذه الآيات أن الساحر كافر، لأنه علم باستقراء القرآن أن الله لا ينفي الفلاح إلا عن الكافر، كما قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، في سورة الأنعام. وفي هذه السورة: إنه لا يفلح المجرمون. والمقصود بالظالمين والمجرمين المنفي الفلاح عنهم في الموضعين الكفرة. فلما نفى الله الفلاح عن الساحر علم بأن الساحر كافر. ويستفاد من الآيات كذلك أن المفسد في الأرض مخذول لا يصحبه توفيق الله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويستفاد من الآيات كذلك أن التهم قد صاحبت أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. دائما الأنبياء متهمون بأنهم يريدون الملك، يريدون المناصب، يريدون الجاه. ويستفاد من الآيات كذلك أن الحجة النكدة التي يستدل بها الكفار دائما ما كان عليه الآباء والأجداد، هذه الحجة النكدة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك. نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك، نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.